بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الأحكام في الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. سبق بيان معنى الخلاء وأنه مكان قضاء الحاجة، وسمي بالخلاء لأن الإنسان يختلي بنفسه عن الناس. فأحمل أنا وغلام نحوي، الغلام هو المميز حتى يبلغ يسمى غلاما، فإذا بلغ فهو رجل. وغلام نحوي يعني قريب من سني، إداوة من ماء، وهو الإناء الصغير من الجلد يجعل فيه الماء. وعنزة هكذا بفتح النون، وهي العصا أقصر من الرمح له سنان. وتنازع العلماء في حمل العنزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان ليقتل به الهوام إذا اعترضته حال قضاء الحاجة، أم أنه كان يتخذها سترة له في الصلاة في الصحراء. قولان من أهل العلم، ولكن جاء في الحديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي إلى غير جدار يستره. فالقائلون بسنية السترة وهم الجمهور وأنها ليست واجبة قالوا إن هذا يدل على عدم وجوب الستر، والقائلون بالوجوب قالوا المنفي هنا هو الجدار وليس أي سترة. ولكن لماذا نص ابن عباس على غير جدار يستره إلا لأنه ينفي غيره، وإذا لم يكن للكلام معنى؟ الحاصل أن هذا الحديث أيضا فيه دليل على خدمة أهل العلم وأهل الفضل، لأن أنس رضي الله عنه كان يحمل هو غلام نحوه هذه الإداوة، الإناء الذي صنع من جلد، والعنزة يعني الرمح، ليستنجي النبي عليه الصلاة والسلام بالماء يعني من هذه الإداوة. وأنس رضي الله عنه لما خدم النبي عليه الصلاة والسلام استفاد علما غزيرا، وكان مرجعا للصحابة لأنه كان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره. وأيضا لما رافق أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام أوتي أحاديث كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في بيان فضل مرافقة أهل العلم، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري في صحيحه: يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسطها فدعا له بالبركة، فما نسي شيئا وعاه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا وفق لمرافقة العلماء، يعني مثلا سافرت إلى السعودية وفقت للشيخ الفوزان أو غيره أو غيره من العلم، اجتهد في طلب العلم، ولا تقطعه بمشاغل الدنيا وهموم الدنيا وملذات الدنيا ومشاغلها، إنما اتخذ هذه فرصة للاجتهاد في طلب العلم. كذلك أنت إذا جئت إلى هنا مثلا وفقك الله سبحانه وتعالى في مصر للتفرغ لمذاكرة العلم والاجتهاد في العلم، فاجتهد ولا تضيع الوقت، لا تدري كم ستجلس من الزمن. فالإنسان إذا وفق لطلب العلم يجتهد في الطلب، يجتهد في طلب العلم. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه جواز استخدام الصغار حتى ولو كانوا أحرارا، فأنس رضي الله عنه لم يكن عبدا وإنما كان حرا، وكذلك الغلام الذي معه. وفيه أيضا استعداد المسلم لطهوره، إنسان يستعد لطهوره، يعني لو كان مضيفا عند شخص مثلا وأراد أن يصلي بالليل، هناك حرج إذا خرج ليقضي حاجته أو ليتوضأ، فليضع عنده إناء إن احتاجه للوضوء أو نحوه في الليل، ولا يلزم أن يخبر صاحب الدار مثلا أنه يحتاجه من أجل كذا وكذا، حتى يحافظ على إخلاصه ونيته لله جل وعلا. وفيه أيضا التطهر والنظافة وحرص الإسلام على ذلك. نعم. وفيه أيضا جواز الاختصار على الماء في الاستنجاء، وأنه لا يلزم الجمع بينه وبين الجمرات، لأن أنس كان يحمل إداوة بالماء ولم يرد أنه أتبع ذلك الحجارة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 15 عن أبي قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وليتمسح من الخلاء بيمينه، وليتنفس في الإناء.
هذا الحديث 15 وفيه ثلاث نصائح للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهذا فيه النهي عن مس الذكر حال البول، والتعبير بالمس أفضل من التعبير باللمس، لأن اللمس ذكر في القرآن وأريد به الجماع، أو لامستم النساء. لأن اليمين يستعملها الإنسان في طعامه وفي شرابه، وربما أضره أن يمس مكان البول والنجاسة بيمينه، فلا يستنجي بيمينه. أيضا لا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول، وأيضا لا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. لأن ذلك قد يضر غيره إذا تنفس في الإناء. وأيضا هذا شيء مستقذر عند الناس، وتنازع العلماء في هذا النهي في هذا النص والحديث، هل هو للكراهة أم للتحريم؟ فذهب إلى الأول الجمهور فقالوا بكراهة ذلك، وذهب أبو محمد بن حزم الظاهر رحمه الله إلى أنه محرم. قولان لأهل العلم. نعم. نعم. أن يتنفس الإنسان إذا أراد أن يشرب، يشرب في نفس واحد وينزل الإناء، ولا يشرب شرابا طويلا يحمله على التنفس داخلة الإناء وهو يشرب، يتنفس ثلاثا خارج الإناء وليس داخل الإناء. نعم.
قال رحمه الله الحديث 17
السابع أم السادس؟
16. نعم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان ليستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أمور الغيب التي لا تكون إلا عن طريق الوحي، ولا تثبت ولا تنفى إلا من طريق الوحي. وما يعذبان في كبير يعني في أعين الناس، وإلا فهو عند الله كبير، ولذلك عذبوا من أجله وبسببه. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فكان لا يستتر من البول، يعني أنه كان، وفي رواية أنه كان لا يتنزه من بوله، يعني لا يتنظف ولا يتطهر. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وعلى رواية لا يستتر من البول يعني لا يجعل بينه وبين الناس، ولا بين بوله، بينه وبين بوله، ولذلك قال يستتر بتأين، يجعل سترة تقيه من بوله. وفي الرواية الأخرى لا يستبرئ من بوله، وهذا تدل على، هذه الرواية تدل على قصد هذا المعنى، لأن المعنى قد يكون مشتركا، يستتر عن أعين الناس ويستتر عن بوله. وهذا كحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطته امرأة المنديل فلم يأخذه صلى الله عليه وسلم ورده، وأخذ ينفض الماء عن بيديه، أخذ ينفض الماء، فهذا فلم يرده، فلم يرده، كلا المعنيان محتمل. فجاء قولها رضي الله عنها وأخذ ينفض الماء بيديه، يدل على أنه لم يرده أم لم يرده واستعمله، لم يرده. ولذا تنازل العلماء في حكم المسح، مسح أعضاء الوضوء، هل الأفضل تركه أم الأفضل مسحه، بناء على هذا، على هذا الحديث. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي القالة بين الناس، وهي نقل الحديث بغرض الإفساد بين الناس، وهي وجاءت في السنة بالقتات، ويساو من أسباب عدم دخول الجنة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، ويساو في عدم كلام الله للعبد ونظره إليه. في حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم المنان ولا النمام، هناك المنان، نعم، ليست النمام، نعم. فالنميمة كبيرة وخلق مرذول عند الناس، يدل على حقارة الإنسان وسوء طويته ونيته وسوء قلبه والعياذ بالله، لأنه ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد. ولذلك قال العلماء إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة والعياذ بالله. وهناك أناس كأن وظيفته وعمله هو النميمة، إذا دخل في مكان أفسده، يتكلم مع هذا عن هذا ومع هذا عن هذا ومع هذا عن هذا، ويأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والعياذ بالله، فهذا خلق ذميم جدا والعياذ بالله، النميمة. لذلك كان حقا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قيل من القتات؟ قال النمام، النمام، الذي ينقل الكلام للإفساد بين الناس والعياذ بالله. أما نقل الكلام للعلماء والدعاة والمصلحين والأمراء بغرض الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أمر مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حق بعض الناس وفي حق الصحابة قال أحد الصحابة: كذبت لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعه، ولم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحد، وعند مسلم فغرس. فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الفعل هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام لكل أحد؟ الأظهر أنه خاص. لماذا هو خاص؟ لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع غيرهما، يعني هو ليس عاما في كل أحد، وهو أيضا خاص في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان لو جاء بجريرة الميت معناه أنه أساء الظن به وأنه يعتقد أنه يعذب، ففيه إساءة الظن بالميت وفيه ادعاء لعلم الغيب الذي لا يكون إلا عن طريق الوحي. ولذلك قول من قال من العلماء أن هذا يجوز، واعتمدوا في ذلك أن بعض الصحابة روي عنه بصيغة التمريض أنه كان يفعل ذلك، وهو بريدة بن حصيب رضي الله عنه. لكن حتى لو صح ذلك إلى بريدة فهذا اجتهاد منه لا يوافق عليه رضي الله عنه وأرضاه. حتى لو صح ذلك فالنص حاكم، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد، أو لم يجعله على قبور كل الصحابة، هو رحيم وشفيق بهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يؤخذ منه جملة أحكام: أولا إثبات عذاب القبر، وهذا اتفق عليه أهل السنة وذكره أئمة السنة في أصول السنة كالإمام أحمد وغيره من العلماء. أيضا عدم الاستبراء والاستنزاه من النجاسات سبب في عذاب القبر، ولذلك في مستدرك الحاكم وعند ابن خزيمة في صحيحه: أكثر عذاب القبر من البول. وصحاب الإسناد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا في الحديث تحريم النميمة ونقل الكلام للإفساد بين الناس وأنه من الكبائر لأنه متوعد عليه بالعذاب. وفيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنه. وفيه أيضا الستر على أصحاب المعاصي والذنوب، لأنه لم يصرح باسم صاحبي القبر صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا عدم استصغار الذنب، لأنه قد يكون في أعين الناس صغيرا وهو عند الله كبير. لذلك في الأثر لعله عن أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. أنس أم عائشة؟ لعله قول أنس رضي الله عنه. والذنوب تجتمع على الرجل حتى تهلكه والعياذ بالله، ومعظم النار من مستصغر الشرر، يستصغر الإنسان الذنب فيكون عظيما. ولذلك المؤمن يأتي ما يأتي من الطاعات وهو وجل خائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخافون ألا يتقبل منه. نعم. ومن المسائل المتعلقة والمباحث المتعلقة بهذا الأمر، وصول الثواب إلى الميت، هل يصل كل ثواب إلى الميت؟ جاءت النصوص ببعض الأعمال كالحج والعمرة، ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: رأيت إن كان على أمك دين، أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أمك، فدين الله أولى بالقضاء. وأيضا من ذلك الصيام، صيام الواجب، وقيل صيام رمضان خاصة، وقيل عفوا صيام النذر خاصة. ورد بذلك الحديث عن مسلم: صيام نذر ورد عام. والأظهر كما قال سماحة الشيخ علامة بن باز رحمه الله: هل هذا عام مخصوص أم خاص أريد به العموم؟ الأظهر كما قال سماحة الشيخ رحمه الله أنه خاص أريد به العموم، وأنه يجوز صيام أي صيام فريضة عن الميت كالنذر. والصيام الواجب ما هو؟ النذر ورمضان والكفارات، ما عدا ذلك من الصيام كله إنما هو صيام نافلة وتطوع. وأيضا مما جاء في السنة وصوله إلى الميت ماذا؟ الدعاء، بل هذا كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه أفضل ما يحرص عليه. لماذا؟ لأنه في مقدور كل أحد، فكل أحد يمكن أن يدعو لأبيه وأمه المتوفين، وليس في مقدور كل أحد أن يحج عنهما أو يصوم عنهما أو يتصدق عنهما، مع أن كثيرا من الناس يحرص على هذه الأشياء ولا يحرص على الاجتهاد في الدعاء. وأعظم ما يدعى به للميت هو المغفرة والستر، يدعو له بالرحمة والمغفرة أن يستره الله جل وعلا وألا يفضحه بين خلقه تبارك وتعالى. وأيضا الصدقة الجارية التي يتركها الميت كمسجد بناه أو علم ورثه أو نهرا أجراه أو مصحفا ورثه مخلصا لله سبحانه، كل ذلك ينفعه بعد موته. هذه الأربعة أشياء جاءت بها النصوص، ولذلك ما عدا ذلك تنازع العلماء فيه. ولابن أبي العز الحنفي رحمه الله مبحث منيف في هذا في شرح الطحاوية له رحمه الله، انتصر فيه إلى ماذا؟ ها؟ إلى وصول أعمال القربة والخير للأموات قياسا على هذه الأربع. وذهب جماعة من المحققين من العلماء إلى أنه يقتصر على النصوص، يعني ما جاء به النص يصل وما لم يأتي به النص لم يصل. ومن قال بوصول الخير إلى الميت الإمام أحمد رحمه الله. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنقل عنه قولان: الانتفاع وعدم الانتفاع. والله أعلم بأي القولين متأخر، ولعل يعني أحدكم يبحث قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، لأنه من العلماء المعتبرين المحققين الذي قوله له وزنه. وتنازعوا في قراءة القرآن، يعني أن يقرأ الولد ختمة ثم لما يتمكن من ثوابها يهبها لأبيه. فذهب ذكر ابن العز كلاما طويلا، ومن أدلة القائلين بجواز ذلك قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا: والولد من سعي أبيه. وهذه الآية استشهد بها الفريقان: المانعون القائلون بالوصول والقائلون بعدم الوصول. وهذا كحديث ابن عمر لما طلق امرأته وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: راجعها. فالجمهور قالوا: راجعها، والرجعة لا تكون إلا عن طلق، إن هذا معناها شرعا واصطلاحا. وابن تيمية وابن القيم وطاووس بن كيسان، من المعاصرين سمع الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأيضا من المعاصرين علامة مصر المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله وغفر له. قالوا راجعها لغة، يعني ارجع إليها. وقالوا لأن هناك رواية أن ابن عمر هو صاحب القصة قال فلم أعدها شيئا، فلم أعدها شيئا يعني طلقة. الحاصل هناك بعض النصوص ربما تكون ذات وجهين يحتج بها فريقان من العلماء، والأظهر بالنسبة لي والله أعلم الاقتصار على ما جاء به النص، فهذا أسلم وأحوط، فهذا أسلم وأحوط، يقتصر على ما جاءت به النصوص، وما لم يأتي به النص لم يدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لدل عليه. والقياس بعيد، النص جاء بهذا ولم يدلهم، ولم يدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ذلك، ما حرصه على نفعهم صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. لا لا نبدع، كيف نبدع؟ كيف جماعي؟ كيف جماعيان؟ لا لا، إنما هذا في الولد، لأن العلماء قالوا الولد من سعي أبيه. نعم. التعجيل في التبديع لا يجوز، التعجل في التبديع والتكفير لا يصح. أما الإنسان يسأل، فكم من أمر كان الإنسان يجل أنه مشروع وبدع الناس جماعة على ملأ أو على منبر أو غيره، ثم بدأ أنه هو المخطئ. فالإنسان لابد قبل أن يقول فلان هذا الفعل كفر أو فلان كافر أو هذا الفعل بدعة أو فلان مبتدع، لابد من النظر والرجوع إلى العلم، ولا يتسرى الإنسان في هذا فيوقع نفسه في حرج. تقول اليوم بدعة وغدا تقول سنة، كيف يثق الناس فيك بعد ذلك؟ الإنسان لا يتعجل في قولة بدعة وقولة كافر وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب السواك، الحديث السابع عشر.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب السواك. والسواك، السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه. ومناسبة ذكره بعد الوضوء أنه من الطهارة المرغب فيها، فيدخل في أبواب الطهارة. والسواك قد يستعمل تسننا وقد يستعمل تنظفا، ولذلك تنازع العلماء في استعماله، هل يكون باليمنى أم يكون باليسرى؟ هذا الإنسان هل يتسوق بشماله أم يتسوق بيمناه؟ فقيل أنه باليمين لعموم حديث عائشة، كان يعجبه التيمم رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وفي شأنه كله، ومنه السواك، السواك شيء طيب. وقيل أنه لإزالة قطع روائح كريهة في الفم فإنه يستعمل بالشمال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفصل بعض علمائنا ومشايخنا فقال إن كان تسننا فإنه يكون باليمين، وإن كان تنظفا لقطع رائحة كان يكون قد قام من النوم أو طال سكوته أو عدم طعامه في صيام فيستعمل بالشمال، وهذا الجمع جمع حسن. والسواك سنة، سنة عند عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسن عند تغير الفم، عند القيام من النوم، وعند دخول البيت، وقبل الوضوء، وقبل الصلاة يشرع استعمال السواك. وهل يستعمل السواك في المحافل والمجامع العامة في وسط بين الناس؟ ها؟ كره ذلك بعض علمائنا ومشايخنا. فرأى الشيخ صالح فوزان طالب يستاك والناس جالسون، قال لا تؤذي الناس برائحة فمك. فالإنسان قد يؤذي الناس باستعمال السواك. وبل إن بعض العلماء كمالك رحمه الله كره استعماله داخلة المسجد حتى لا يتخذر المسجد أو لا يقع منه شيء من السواك في المسجد. هذا قول وإن كان مرجوحا إلا أنه يدل على ماذا؟ على تعظيم السلف لبيوت الله والمساجد. نعم. وبعض الناس مثلا يقول النوم جائز في المسجد، الأكل جائز في المسجد، الشرب جائز في المسجد، ويأكل ويدع القمامة مكان وينام ويفعل إزعاجا للقارئ القرآن والذين يطلبون العلم، وربما جاء برائحة كريهة. نعم الأكل جائز، لكن تأكل وتنظف، تشرب وتنظف، تنام وانت معتكف مثلا عند الحاجة، لكن تأخذ المسجد لوكاندا كل يوم جاي تنام في المسجد؟ يعني تنام في المسجد كل ما أراك نائما في المسجد؟ ما يصلح هذا، نام في البيت. لماذا تنام في المسجد؟ نام في البيت. نعم. بعض الناس لا تراه في المسجد إلا نائما، لا حول ولا قوة بالله، هذا غلط. يزعجه الأولاد في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما ذهب إلى فاطمة قال إلى ابن عمك، قالت هو في المسجد، وكان قد وقع بينه وبينها كلام وخلاف، فذهب إلى المسجد في هذه الحال. لكن الذي ينام في المسجد هذا هل هو طوال عمره في مشاكل؟ نعم.
قال رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم. وهذا يدل على أهمية السواك لا سيما عند الصلاة، فلولا المشقة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. وهذا يدل أيضا على التنظف والتطهر عند الإقبال على الله عز وجل في الصلاة. والإنسان أمر ب إذا أكل البصل أو الثوم أن يجتنب المسجد، أن يصلي في بيته ويقعد في بيته، لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من فرض السواك إلا خشية المشقة. وهذا الحديث فيه دليل على يسر الشريعة وسماحة الدين. وفيه أيضا مناسبة التشريع للناس، لكل أحد من الناس. نعم. فالإنسان يحرص على استعمال السواك، يحرص عليه، يشتري سواك باثنين من الجنيهات أو ثلاثة، ويحتسب، لا يبخل على نفسه بالسواك، يحتسب في هذا وله الأجر إن شاء الله إن انتوى التسنن بهذا السواك. وقد ذكر الأطباء فيه فوائد كثيرة ربما تفوق كثير من أنواع المعجون التي تصنع في هذا العصر، حتى أنهم أظن صنعوا معجون اسمه سواك، مش كده يا دكتور محمود؟ أظن سواك، ما أدري هل هو أخذ من السواك، هل هو أخذ من عصارة السواك. وأفضل ما يستعمل عود الأراك. وهل يستعمل خرقة أو منديل أو الإصبع إذا لم يجد معه سواك؟ قال بذلك بعض العلماء، والصواب أنه لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدل على ذلك، فضلا عن كون هذا شيء مستقذر، هذا الإنسان إصبعه في فمه يتسوك به، هذا ليس شيئا نظيفا، إنه هو شيء مستقذر عند الناس. قال بعض العلماء: لما نستعمل منديلا أو خرقة أو نحوهما. والأظهر أنه إذا لم يجد سواكا يستاك به عود الأراك أو غيره، يعني خلاص لا يستعمل شيئا. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثامن عشر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم.
قال المصنف: شاصه يشوصه. نعم. ومصه يمصه إذا غسله.
نعم، يعني يدلك فمه بالسواك صلى الله عليه وسلم، بل في مرض وفاته نظر إلى السواك كان في يد من؟ محمد بن أبي بكر أظن، ولا في يد الصديق عبد الرحمن بن أبي بكر، في يد أحد الصحابة، رأى في يد السواك فأتبعه البصر فعلم أنه يريد صلى الله عليه وآله وسلم. فالسواك يدلك هذا أنه كان إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلكه ويغسله بالسواك، هذا يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام للنظافة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم. وقال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. بل كان عثمان وابن عباس يقولان: لو أنفق الرجل نصف ماله في الطيب لم يكن مسرفا. كانوا يستحبون الطيب والروائح الطيبة، وخصوصا في المحافل والجمع والأعياد والجماعات يشهد الإنسان يتنظف ويأخذ من أجمل ثيابه ويضع الطيب ويهتم بنظافته الشخصية ونظافة ملبسه، هذا لا ينافي التواضع. لذلك في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالاهتمام بالنظافة والتطيب والتطهر: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. هذا أمر مشروع على النساء أن يتقين الله في أزواجهن. المرأة المسلمة إذا كانت طالبة علم أيضا تهتم بنظافة بيتها والروائح الطيبة والاستعداد لبعلها وزوجها إذا عاد من عمله بالتنظف وقطع الروائح الكريهة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طروق النساء طروقا، يعني أن يأتي الإنسان بالليل دون أن يخبر أهله. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر أنه يبدأ بالمسجد حتى تهيأ الشمطة وتتهيأ المرأة لبعلها، كما قال بعض العلماء من السنة إذا عاد الإنسان من سفر يعود على المسجد. والآن والحمد لله من نعم الله عز وجل علينا هذه الهواتف والتليفونات، يمكن أن يتصل الإنسان بأهله قبل أن يعود إليها يخبرها أنه قادم حتى تهيأ له. ومن الغباء الشديد عند بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها تكون كالعروس، وأما في بيتها فلا يشم زوجها إلا رائحة البصل والثوم، وإذا اعترض قالت: ماذا أفعل؟ أطبخ لك؟ وتلبس ملابس رثة غير جميلة وغير حسنة. هذا غلط، هذا خطأ. تتجملين لمن إذا خرجتي؟ تضع الكحل وربما وضعت ألوان من الزينة، هذا أولى به الزوج، الزوج أولى بذلك. فهذا الحديث يدل على النظافة والاهتمام بالنظافة. نعم. نعم. ألو إيه؟ المهم أنه لا يطرق أهله طرقا، لا يأتي دون أن يعلم أهله، يخبر أهله أنه آت في وقت كذا، إلا أن اضطر لهذا، يعني لم يكن معه هاتف أو ما شابه ذلك وعاد بليل المساجد مغلقة أو ما شابه ذلك، لكن هذا تعبدي لا شك أنه تعبدي. نعم.
قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر.
كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا جاء إلى الرياض كان يأتي إلى المسجد، كان يأتي إلى المسجد قبل أن يذهب إلى الأمير عبد الله أو غير من أمراء، كان يبدأ بالمسجد رحمه الله، وهذا من السنة. حتى في الغزوات النبي لما عاد من تبوك وغيره عاد ذهب إلى المسجد أولا، هذا من السنة. هذه السنة كانت أن تكون هجر كثير من الناس حتى كانت أن تموت، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حافظ الإنسان على السنة ويحييها حتى يحيي الله عز وجل له قلبه. نعم انت الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.